إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنستأنف مدارسة كتاب الفوائد المجموعة في شرح فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة للشيخ الجليل عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويستحب افتتاح الأكل ببسم الله. فصل. ويستحب افتتاح الأكل ببسم الله. قال الشارح رحمه الله حيا وميتا: قوله ويستحب افتتاح الأكل ببسم الله هذا بالإجماع، هذا بالإجماع على ما نقله النووي، وقد ثبت عن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذا دليل على وجوب التسمية قبل الأكل على الراجح من قولي أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر ابن أبي سلمة بالتسمية مع أنه غلام صغير، والأصل في الأمر الوجوب، ولم يأتي ما يصرفه عن ذلك. وقد تعقب الحافظ ابن حجر النووي رحمه الله على نقل الإجماع على الاستحباب بأن هناك من ذهب إلى الوجوب، لأنه ورد الأمر بالأكل باليمين وهو محمول على الوجوب، فكذا هنا لأن صيغة الأمر بالجميع واحدة. يقول: وقد ذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية قولا بوجوبها، وذكر وجوبها ابن أبي موسى في كتاب الإرشاد، وقال بفرضيتها ابن حزم رحمه الله. هذه المسألة الأولى من مسائل آداب الطعام التي جاءت بها الشريعة، وهي التسمية، وهي التسمية. التسمية قول بسم الله فقط، أما قول بسم الله الرحمن الرحيم فهذا لم يرد أنه على الطعام، وإنما لها مواضعها، أما على الطعام فالوارد هو التسمية، والتسمية هي قول بسم الله. هل الأمر بالتسمية على الطعام للوجوب أم للاستحباب؟ الجمهور على القول بالاستحباب، أنها مستحبة، ولو تركها الإنسان فلا شيء عليه. وذهب بعض العلماء إلى القول بوجوبها، مستدلين بما ذكره المؤلف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكن الصحيح أن التسمية على الطعام مستحبة وليست واجبة. والدليل على ذلك أن الحوادث التي نقلت من أكله عليه الصلاة والسلام مع أصحابه كثيرة جداً، ولم ينقل فيها كلها أنه أمر بالتسمية، ولو أمر لنقل، ولذلك يرون أن هذا صارفا من صوارف الأمر ها هنا من الوجوب إلى الاستحباب. نعم، صفحة 96 شيخ سيد. سم الله، وأصرح ما ورد:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وأصرح ما ورد في صفة التسمية ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. وظاهر الحديث أنه يقتصر على قوله بسم الله، لكن لو زاد الرحمن الرحيم فلا بأس، بل وقد ذكر النووي أن هذا هو الأفضل، ومثله نقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن تعقب الحافظ ابن حجر هذا القول بأنه لم ير دليلا على ذلك،
وهذا ما تقدمت الإشارة إليه.
نعم.
وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كانوا جماعة وسمى واحد منهم هل يكفي عن الباقين؟ نص الشافعي على إجزاء تسمية الواحد عن الباقين، وجعله بعض الفقهاء كرد السلام وتشميت العاطس، وعللوا ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان إنما يتمكن من الطعام إذا لم يذكر اسم الله تعالى عليه، ولأن المقصود يحصل بواحد. ومال ابن القيم إلى أنه لا يكفي تسمية بعض الآكلين، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله في لقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه قد سموا، فلما جاء الأعرابي فأكل ولم يسم شاركه الشيطان، فأكل الطعام بلقمتين ولو سمى لكفى الجميع، وهذا هو الراجح إن شاء الله. وما يؤيده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للغلام سم الله، ولو كانت تسمية الواحد كافية لاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بتسميته هو، على أنه قد يقال إن المراد بذلك التعليم، لكن ظواهر الأدلة تؤيد هذا القول.
نعم، وهذا هو الأولى والأقرب، أن الكل يسمي على طعامه.
نعم.
قال قوله وختمه بالحمد لله، أي يستحب ختم الأكل بالحمد، لحديث خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وفي رواية الحمد لله الذي كفانا وأروانا. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. قوله وأن يأكل بيمينه، أي ويستحب أن يأكل بيده اليمنى، لحديث عمر بن أبي سلمة وكل بيمينك. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وفي هذا أبلغ التنفير وأشد التحذير من الأكل والشرب بالشمال، إذ كيف يليق بالمسلم أن يتشبه بأعدى عدو له وهو الشيطان، الذي قال الله عنه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، فهذه الأدلة واضحة في وجوب الأكل والشرب باليمين والنهي عن الأكل أو الشرب بالشمال، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة وهي تدل دلالة قوية على تحريم هذا الفعل. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأكل والشرب باليمين مندوب، وعليه مشى ابن عقيل لأن النهي فيه من باب الأدب والإرشاد، ولأنه من باب التكريم اليمين وتشريفها. وذهب جماعة من أهل العلم منهم ابن عبد البر وابن حزم وابن أبي موسى وابن القيم إلى وجوب الأكل والشرب باليمين وتحريم الأكل والشرب بالشمال. قال ابن القيم وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد، ولما ذكر ابن علان الشافعي الاستحباب قال وقيل وجوبا لما في غيره من الشره ولحوق الضرر للغير، وانتصر له السبكي وعليه نص الشافعي في الرسالة ومواضع من الأم، وهذا قول قوي لأن الأدلة الواردة في هذا الباب صحيحة وصريحة في الدلالة على المراد، وذلك كما يلي: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال الشمال في الأكل والشرب، وبين أنه من عمل الشيطان، وعليه فمن أكل أو شرب بشماله فقد تشبه بالشيطان، والتشبه بالشيطان أمر محرم. قال ابن العربي: كل فعل ينسب إلى الشيطان فهو حرام. ثانيا: صيغ الأمر الواردة في هذا الباب مع صيغ النهي، ولا صارف لها عن ظاهرها الذي هو الوجوب والتحريم لما تقدم. ثالثا: حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. فهذا الذي امتنع من الأكل بيمينه وأصر على الأكل بشماله كبرا وعنادا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن له عذر. وقد أجاب الله تعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم حين شلت يمينه فلم يرفعها إلى فيه بعد ذلك اليوم. وهذا دليل على أن هذا قد ترك واجبا وارتكب محرما، فاستحق أن يدعى عليه لمخالفته الحكم الشرعي وعدم قبوله ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم.
أما الجمهور فيجيبون عن الاستدلال بهذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا عليه إلا بسبب تكبره، بسبب الكبر، وليس بمجرد الأكل بالشمال. لكن يعني المسألة كما ترون محل خلاف بين العلماء. الجمهور على كراهية الأكل بالشمال، وذهب من ذهب من أهل العلم إلى تحريم ذلك، والأدلة بمجموعها في الحقيقة تدل على التحريم، والله تعالى أعلم. نعم.
ومما يؤسف
يعني طالب العلم عليه أن يدرك أن المسألة خلافية وأن الخلاف فيها قوي، وجمع حتى من العلماء المعاصرين يرون هذا الرأي ويقولون بهذا القول، وهو أن الأكل بالشمال مكروه وليس بمحرم. واضح يا إخوان؟
نعم
شيخ.
ومما يؤسف عليه أن الأكل والشرب بالشمال من العادات التي انتشرت بين المسلمين، وهذا من الجهل بالسنة أو قلة المبالاة وضعف العناية بآداب الشريعة، فينبغي الإنكار على من فعل ذلك، كما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم. والأكل باليمين أيسر وأحسن وأخف، وإذا كانت اليد اليمنى فيها طعام فليس هذا بعذر للشرب بالشمال كما يفعله بعض الناس، لأنه بإمكانه إمساك الإناء بمعاونة اليد اليسرى، على أنه في زماننا هذا وجدت هذه الكؤوس من البلاستيك فيمكن إمساكها باليمين ولو حصل لها شيء من التأثر، لأنها سترمى في الغالب ولا تستعمل مرة ثانية. قوله: مما يليه إذا كان الطعام نوعا واحدا، أي ويستحب أن يأكل مما يليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: وكل مما يليك. وظاهر هذا وجوب أكل الإنسان مما يليه، وخصه بعضهم بما إذا كان يأكل معه أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن أبي سلمة أن يأكل مما يليه مع أنه صغير، والأصل في الأمر الوجوب، ولم يأت ما يصرفه عن ذلك، ولأن أكل الإنسان مما يلي غيره فيه تعد على ما ليس بحوزته مع ما فيه من تقدر النفس مما خاضت فيه الأيدي، ولأن فيه إظهار الحرص والنهم وسوء الأدب مع غيره. وقد حمل العلماء هذا الحديث على ما إذا كان الطعام نوعا واحدا، فإن كان أنواعا كالفاكهة وأنواع التمر ونحو ذلك فلا بأس أن يأخذ مما لا يلي. ويستثنى من هذا ما إذا علم الآكل رضا من يشاركه كالأكل مع زوجته وخادمه، فإن تبين له رضاه فلا بأس في أكله مما لا يليه، لما ثبت في حديث أنس رضي الله عنه أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس رضي الله عنه: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وقد ترجم البخاري على هذا الحديث بقوله: باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية. وكأن هذا فيه إشارة إلى الجمع بين حديث أنس وحديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما، والحديث قد دل على أن أنسا قد أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم. والدباء بضم الدال المشددة نوع من القرع وهو اليقطين. وقد ذكر الفقهاء أنه يجوز لرب الطعام أن يخص بعض الضيفان بشيء طيب إذا لم يتأذى به غيره، لأن له أن يتصرف في ماله كيف شاء. وقد ورد في حديث أنس رضي الله عنه قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، قال: فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه. وقد بوب البخاري على هذا الحديث بقوله: باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا. وقال ابن المبارك: لا بأس أن يناول بعضهم بعضا، ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى. ومعنى ذلك أنه لا بأس بمناولة الضيوف بعضهم بعضا من الطعام الذي تحت أيديهم. قال ابن بطال: إنما جاز أن يناول بعضهم بعضا من على مائدة واحدة، لأن ذلك الطعام إنما قدم لهم بأعيانهم ليأكلوه، فقد صار من حقوقهم وهم فيه شركاء. فمن ناول صاحبه مما بين يديه فكأنه آثره بنصيبه، وما يجوز له أكله فمباح له ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم سلمة: كل مما يليك، فجعل ما يليه من المائدة حلالا له، أما من كان على مائدة أخرى فلا حق له في ذلك الطعام ولا شركة. فلذلك كره العلماء أن يناول رجل من كان على مائدة أخرى. لكن هذا فيما يظهر لي مقيد بعدم الكراهة، كأن يناوله بملعقة أو شوكة أو نحوهما. أما ظاهرة تقطيع اللحم وتقديمه للضيف أو كبير السن أو للأعمى ونحو ذلك، فهذا إن علم عدم كراهية الضيف ومن ذكر فلا بأس، وإن لم يعلم شيئا من ذلك فلا ينبغي، لأن هذا اللحم قد مسته الأيدي وخالطه لعاب الآكل الذي يقطع. وبعض الناس عنده كراهة شديدة، فتراه يغسل يديه قبل الأكل بالماء والصابون بمجرد مصافحة الناس، فكيف سيأكل ما هذه صفته؟ فالذي أراه أن تترك هذه العادة، ويمكن تقديم ما يراد تقديمه بدون أن تمسه الأيدي كما تقدم.
أحسنت يا شيخ سيد،
أحسن الله عليكم
شيخ. وما أشار إليه الشيخ حفظه الله في آخر هذه الفقرة يرجع فيه إلى العرف، وفعلا هناك يعني بعض القبائل، العوائل، بعض المدن والمناطق عندهم عادات لدرجة أن البعض يغضب إذا قطعت له اللحم، ويرون أن هذا التقاص لقدره، والعكس البعض يرى أنك إذا لم تقطع لضيفك من اللحم فهذا فيه إخلال بكرم الضيافة، والله المستعان.